بسم الله الرحمن الرحيم.
تقييم الثوابت
وضرب الرموز.
في زمن التغيير ربما تسمع عن تغيير بعض الثوابت، فإذا بقلبك يهتز وإذا بعقلك يحار. إن لهذا الدين ثوابت لا تتغير أبدا. ما قامت الساعة لا عالم ولا جاهل ولا حاكم ولا محكوم ولا آمر ولا مأمور يستطيع أن يغير في هذه الثوابت.
تحطيم الثوابت
وضرب الرموز.
رسالة إلى أصحاب السفور
وإلى دعاة التبرج والفجور،
إلى من أراد نشر الإعوجاج
واختلاط العذب بالملح الأجاج.
الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه.
كل الفقاقيع التي لمعت هناك سترحل، فالماء عذب أين منه الآسن المتوحد. بعقيدة كالطود شامخة فلا تتزلزل، لكأنني والله أسمعها تشن تجلجل. وأرى صلاح الدين تحت لوائها يتنقل، فالله يمهل من يشاء وإنما لا يهمل. أولم يقل إنا نمد لهم فلا تستعد.
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
إنها مؤامرة خسيسة
لهدم العفة والمعادن النفيسة.
إنها مؤامرة الذئاب
أقاموها لحرب الحجاب،
أقاموها لهدم الفضيلة
ونشر الفواحش والرذيلة.
مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما.
لصوص الأعراب
إلى من صير الدين بابا للمكر ونيل الأغراض.
قال ألا أدع برقعا على وجه امرأة في مصر. هذا كلام مصطفى لطفي المنفلوطي أشهر أديب مصري في أوائل القرن الماضي.
نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا يا بالباح الحاقدين من الذئاب.
إن فتياتنا في خطر،
تحطيم الثواب،
وإن نسانا في خطر،
تحطيم الرموز،
وأن صيانة الأمة وحفظ الأمة بحفظ النساء. انظر لأي مجتمع ترى مدى محافظته بحفظ النساء، وترى ما فيه من تهتك بتهتك نسائك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن الله أتم لهم النعمة وعظم لهم الأجر وأكمل لهم الدين. يقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سمع عمر رضي الله عنه رجلا من اليهود يقول آية: لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ألا وهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني والله لأعلم في أي ساعة نزلت، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجمع الله عز وجل بين تمام وكمال الدين وبين تمام النعمة، وكلما وقع في الكمال نقص، كلما وقع في نقص النعمة فأصبحت النعمة ليست على التمام وعلى الكمال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا زائر. تركتكم على البيضاء كخبز الدقيق النقي لا ترى فيه تغير. تركتكم على البيضاء أمر واضح لا يزيغ عنه، أي لا يحيد عن هذا الأمر الواضح إلا هالك. فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود: وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد أخبرنا منه خبرا ونبأنا منه ذكرا. فأتم الله عز وجل على هذه الأمة النعمة، وهذه النعمة تشمل أمرين عظيمين، ألا وهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أتم الله عليه النعمة فقد أحاط بهما، ومن حرم النعمة فقد جهل الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن الأمة بعمومها لن تحيط علما بالكتاب والسنة، إنما مرجع الإحاطة مع التمام والكمال لعلمائها. فالأمة في زهو وعلو، كلما كان علماؤها عندهم هذا التمام والكمال، قد علموا من الكتاب وعلموا من السنة، فما من نازلة تنزل إلا ويلوذ الناس بعلمائهم. فإذا بالعالم يزيل المطوية ويكشف الغمة ويبين ويزيح الظلمة لمن هو عليه، لعامة الناس. ولكن عند التغير لهذه الثوابت يختل الأمر. فإذا اختل الأمر عند العالم، مما لا شك فيه أن العامة يعظم عندهم الأمر من خلل ومن تغيير لهذه الثوابت التي ختم الله عز وجل بها الرسالة وجعل هذه الثوابت قائمة إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الحبيب، عند تغير العلماء، والتغير أمره يطول، ولكن عند تغير العلماء وانحراف هؤلاء العلماء عن الطريق الذي أراده الله عز وجل بالتمام والكمال، تتغير الأمور وتنقلب الأمة رأسا على عقب. هذه الأمة جعل الله عز وجل فيها صفات، صفات لعلمائهم وصفات للعامة أيضا. من هذه الصفات أنهم جميعا يقولون سمعنا وأطعنا، فالسمع والطاعة مقدم في هذه الأمة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما تنحرف العقول وتهتز القلوب وترى العالم قد اتبع الهوى فهدى عن الطريق وقال سمعنا وعصينا، فانحرف المنهج تماما، وإذا بالأمة تسير الخطى التي سارت عليها بنو إسرائيل. فإن بني إسرائيل قالوا سمعنا ولكن عصينا. سمعنا يسمعون جيدا ويقرؤون جيدا ويفهمون جيدا، ولكن لا يطبقون أمر الله عز وجل ولا ينفذونه. أما سمعتم قولهم حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فادعوا المحبة وادعوا المكانة عند الله عز وجل، ثم قرأوا وتعلموا ولكن انحرفوا. ولذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وإسناده صحيح، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، فإن العالم الرباني في عناية الله عز وجل وكلاءته وحفظه، فالله عز وجل حافظ له، معين له، مؤيد له، لا ينحرف أبدا، لأن الله عز وجل أضاء قلبه وأنار له البينات، فإذا هو إلى التمام والكمال يسير. ولكن حينما يتغير الزمان وتنقلب الأمور، ما هو مكان هؤلاء العلماء وأين موضعهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، رحمة بهذه الأمة. حينما ترى عالما ربانيا قد انحرف أمره وتخبط سيره، ربما تنحرف الأمة بأسره، ولكن يقبض الله عز وجل هذا العالم ويقبض معه علمه، إنما ينزعه بقبض العلماء، وفي رواية بقبض العلماء وقبض علمهم معهم، فلا يبقى إلا رؤوس جهال يفتون بغير علم، فضلوا وأضلوا. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتبع خطى بني إسرائيل، أن نقول سمعنا وعصينا، أن نتبع خطى بني إسرائيل، وأن نكون أبعد ما يكون عن التمام والكمال لهذا الدين بتغير الثوابت، فإن لهذا الدين ثوابت لا تتغير أبدا ما قامت الساعة، لا عالم ولا جاهل ولا حاكم ولا محكوم ولا آمر ولا مأمور يستطيع أن يغير في هذه الثوابت، ثوابت هذا الدين. ولكن تدخل الأهواء فتغير القلوب وينحرف الفكر كما قلت، ويقول القائل سمعنا وعصينا. قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ثوابت لا تتغير، وأخر متشابهات. ما هي هذه المتشابهات؟ أمور تتعلق بالغيبيات، أو أمور تتعلق باختلاف النصوص، أو أمور تتعلق بتغير الأحوال، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال العلماء القرآن فيه محكم ومتشابه، فإذا رد المتشابه إلى المحكم وجمع في المسألة جميع الأقوال فلا لبس ولا ضمر. ولكن لو أن صاحب هوى أخذ جزءا من أمر ما فيه ما فيه من تتمة أو نقص، كقول الله عز وجل وويل للمصلين، ثم وقف عندها وأخذ يشقشق في حكم الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى أنه توعد المصلين بالويل، ثم لا يتم الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأحكام الله عز وجل لا تؤخذ مقطعة ولا مبتورة ولا من قول قائل ولا من فعل فاعل، إنما تؤخذ أحكام الله عز وجل من القرآن والسنة جميعا، والرجوع في أمر الخلاف للعلماء الربانيين. أيها الحبيب، في زمن التغيير ربما تسمع وربما ترى عن تغيير بعض الثوابت، فإذا بقلبك يهتز وإذا بعقلك يحار هل هذا الأمر الذي كان في عهد النبوة من الثوابت القواطع أهو الآن أمر ظني عليه من الخلاف ما عليه؟ تراك متحير متخبط إن كان عندك بعض العلم، فكيف بمن حرم العلم كله وكان في غي وعمى؟ ولذلك العلماء يقسمون الناس إلى قسمين، إلى علماء وعامة. فالعالم هو الذي يعقل ويعرف عن الله عز وجل، والعمي من العمى، فهو ليس ببصير ولا متبصر ولا بدقيق حتى يغوص في أعماق الشريعة فيميز بين هذا وذاك، وذلك سمي بعمي من العمى. فهذا الأعمى يحتاج إلى قائد يقوده، ولا يقوده إلا بصير، ألا وهم العلماء. أيها الأحباب، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الطريق فقال: أما الصراط فهو الإسلام، هو الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة هي محارم الله، والداعي الذي على باب الصراط كتاب الله تعالى، والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مؤمن. فأنت أيها الحبيب مطالب أن تنطلق إلى الله عز وجل ولا تلتفت، وأن تعرف أمر الله عز وجل على قدر علمك. وأما ما عمي عليك وغبي عليك وغاب عنك فلا بد أن تسأل عنه، ولا تسأل إلا العلماء، ولا تسأل من العلماء إلا العلماء الربانيون، العالم الذي قد جمع أصول الشريعة وفروعها، والعالم الذي يتقي الله عز وجل ولا ينحرف عن أمر الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، من الثوابت القواطع التي وقع فيها تغيير وتغريب أمر المرأة. فالمرأة قد فصل الله عز وجل أمرها ووضح سبيلها، فما من حركة لها ولا ساكنة إلا وأنزل الله عز وجل فيها أمرا. فالمرأة هي أصل من أصول المجتمع، وقد جعلها الله عز وجل جعلها حضانة ومفرخا لأعظم الأجيال، حتى قال بعضهم هي صانعة الرجال. فمن ثم أولتها الشريعة عناية، وبين الله عز وجل سبل التعامل مع المرأة، فبين عز وجل أن المرأة فتنة، وأنها مصدر شهوة، وأن قلوب الرجال جميعا يتعلق بها. بل ربما لو جمع للرجل أموال الأرض وما فيه من أنعام وحرث وما فيه من خيرات على أن يكون بديلا عن المرأة ما رضي بهذا. ولذلك قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات. والناس على سبيل الإجمال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر. فجعل ربنا تبارك وتعالى أول أصول الفتنة المرأة. ومن ثم ترى الرجل اللبيب، الرجل الحازم الذي قد لا يصرع وقد لا يقهر، قد يصدر أمرا فلا يكسر هذا الأمر ولا يثنى، وقد يبدي رأيا فلا يغير هذا الرأي، ولكن المرأة قد تصرعه وتسقطه عند أول جولة. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما روي عن أنس رضي الله عنه: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، مهما كان حزمه ومهما كانت قوته لا بد أن يلين للمرأة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم صورا كثيرة من تشبث بعض العظماء برأيهم، فحاد بهم عن الرأي ورجع بهم عما أصروا عليه امرأة. ولذلك المرأة هي المدخل إلى قلوب الرجال، ومن ثم صانها الله عز وجل وحفظها بأوامر وضوابط، إن انضبطت بها ضبط بها المجتمع، وإن وقع في هذه الضوابط خلل سقط المجتمع. هي العلامة وهي الدلالة. ولذلك كما قلت، فلا ترى حركة ولا سكنة ولا مشية إلا وقد فصلها الشرع. ففي كيفية كلامها يقول عز وجل لها: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي مشيتها: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. حدد لها كيف تدخل وكيف تخرج. فقال عز وجل عن هذه الثوابت: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيأتي بعض أهل العلم في سبيل التغريب الذي وقعت فيه الأمة، فيتصيد بعض النصوص وبعض الأدلة من خروج المرأة لحاجة، فتعم القضية ويتهم المجتمع المسلم بأنه قيد المرأة وجعلها حبيسة بيت، وجعلها رهينة محبس أو محبسين، السواد والبيت. فإذا بالأمر يتسع ويطعن هذا الثابت في مطعن، فإذا بالأمر لا يقف عند الخروج لحاجة، بل تراها متصفعة متسكعة في الأسواق، بل في المصالح الحكومية، بل في غيرها تراها متبذلة مترجلة. قد ضيعت أعظم وظيفة. ما هي وظيفة المرأة؟ هل نتهاون بوظيفة المرأة؟ هل خلقت المرأة لأن تكون بائعة في المحلات، أو أن تكون سكرتيرة لأحد الموظفين، أو أن تكون مبتذلة في موضع ما؟ لا، ما خلقت لهذا. خلقت لأشرف وظيفة ولأعلى مكانة، البيت، تربية الأجيال، تربية الرجال. ما تأمل متأمل ولا نظر ناظر في سير العظماء إلا ويرى أن أمهاتهم هن السبب في هذه التنشئة وفي هذا الأصل. حينما تقول أم سفيان: بيت فقير ربما لا يجد قوت يومه، فيشب الغلام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث إمام الأئمة، يريد أن يتكفل أمه وأباه. تقول أمه: لا، أطلب العلم وسأكفيك بمغزلي، رعاية حتى بعد الكبر. يقول المهدي الخليفة: يا بني تعلم العلم وتربى، فوالله ما رأيت مثل الأوزعي، مات أبوه وهو في بطن أمه، ما رأيت مثل الأوزعي، عقمت النساء أن يلدنك الأوزعي، ربته أمه فأحسنت تربية. أساسيات وأصول وثوابت غيرت. لماذا؟ نريد ثمن الكهرباء، نريد ثلاجة، نريد غاز، نريد أن نوسع. على حساب من؟ على حساب من؟ على هذا الجيل البئيس، هذا الجيل المنتكس الذي ما أحسن تربيته، إنما رباه الشارع. انظر إلى شباب المسلمين الآن، من المسؤول؟ نعم، الرجال والنساء، والمجتمع كاملا مسؤول عن الأبناء جميع. ولكن إن وقع الخلل في الأصل، في الأساس وقع الخلل فيما بعد في كل شيء. خرجت المرأة وتسكعت في الأسواق وفي المصالح وأهينت، فخربت المملكة وهدمت على عروشها. فترى الأطفال في حيرة، أين الأم التي تخرج من الصباح وتعود بعد الظهر فلا يرى الطفل عناية ولا رعاية؟ بل ربما نرى أن دول الكفر قد انتبهوا لهذه القضية، فأقعدوا النساء وأعطوهن من الأموال ما يكفي كفالة الأطفال. ثم وقع هناك طعن عظيم بعد الخروج، يا ليت الأمر يقف عند الخروج. فإذا بالمرأة تخرج متبرجة، والتبرج ما أتى بين عشية وضحاها، بل لا، هناك خلاف بين العلماء، هل الوجه واجب أم مسنون؟ وبدأت القضية تتسع في الخلاف، هل الوجه واجب أو مسنون؟ فسلم الغالب إنه مسنون. ثم يا ليته وقف عند كشف الوجه، بل بدأت المرأة في التهتك والتنازل لأنها من زينة الدنيا، حتى رأينا من بنات المسلمين ومن نسائهم كاشفات عاريات متبرجات مائلات مميلات يفتن الحليم. أيها الحبيب، إن الشارع ضبط زينة المرأة، وليضربن بخمرهن على جيوبهم. والمقصود بضرب الخمار، الخمار هو الغطاء، أن تضرب المرأة عباءتها أو الثوب السابغ على جميع بدنها حتى تسير كأنها تسير في بيتها. فالمرأة عورة، كما روى الإمام مسلم من حديث أم سلمة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والاستشراف هو وضع اليد على الحاجبين، يقول لك أيها الرجل انظر هناك امرأة. وما من رجل يجلس في مجلس أو يسير في طريق ويسمع فقط باسم المرأة إلا والقلب يتحرك، إلا والقلب يتحرك والعقل ينشغل، لأنها كما قلت من الزينة ومن الشهوات الأولى التي جعلها الله عز وجل من الأصول في هذه الحياة. إن العلماء حددوا لباس المرأة في الخروج، نعم لها في البيت عند زوجها أن تلبس ما شاء وأن تفعل في بيتها ما شاءت، لكن عند الخروج للضرورة لا بد لها من أصول. الأصل الأول أن تلبس ثيابا سابغة من رأسها إلى أخمص قدميها، لا أن يكون هناك جزء من بدنها ظاهر حتى ولو كان قدر الدبوس. ثم الذين يتكلمون عن كشف الوجه وغطائه، أستحلفكم بالله، أين يقع جمال المرأة؟ وكيف يميز بين الجميلة والقبيحة؟ هل من يدها؟ هل من ظفرها؟ هل من رجلها؟ أم أن الجمال في الوجه؟ ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الذي أراد أن يتزوج، أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، قال اذهب وانظر إليها. هذا من المشروع للخاطب أن ينظر عند أول مرة لمن أراد أن يتزوجها، انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيء. فإن نساء الأنصار كن صغيرات العين، وربما لا يروق هذا لبعض الرجال، فانظر إليها. وفي بعض الأحاديث عسى أن يؤدم بينكما، فإن النظر إلى المرأة وجها لوجه عند الخطبة قد يكون سببا في القبول والتراضي بين الطرفين، بين المرأة وبين الرجل. فلما كان الجمال في الوجه والفتنة في الوجه، أمرت المرأة أن تحتجب. قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حينما تكون المرأة كاشفة ترى الرجال ويراها الرجال، تنظر إلى الرجال وينظر إليها الرجال، مهلكة عظيمة. كم من نظرة أذهبت بعقل حليم. فلابد أن يكون الشرط الأول الثوب سابغا من الرأس إلى القدم، ثم الشرط الثاني أن يكون فسيحا واسعا ليس بضيق، لا يصف ولا يشف. فإن بعض المحجبات قد تلبس ضيق الثياب، فإذا هبت الريح كشفت عن عجيزتها أو عن بعض بدنها، وهذا حرام. وأن يكون الثوب سخينا، لا يكون رقيقا، عند أقل ريح يصف بدنها ويصور هيئتها، فلابد أن يكون سميكا. الشرط التالي وألا يكون مطيبا أو مبخرا، فلا يحل لامرأة أن تخرج إلى مكان ما، لا أقول إلى مصلحة أو إلى السوق، بل ولو إلى المسجد، لا يحل لها أن تخرج معطرة مطيبة أو مبخرة. مرت امرأة على أبي هريرة رضي الله عنه فوجد منها ريحا طيبا، فقال لها: إلى أين يا أمة الجبار؟ إلى أين تذهبين؟ فقالت بثقة: أريد المسجد. فقال ارجعي يا أمة الجبار فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها معطرة فهي كذا وكذا، وفي بعض الروايات فصيح القول فهي زانية. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زانية إن خرجت متطيبة. أيها الحبيب، الشرط التالي ألا يشبه ثيابها ثياب الكافرات، تقلد بصورة أو بهيئة أو بشكل معين ثياب نساء الكفر، هذا أيضا لا يجوز، محرما. أيضا ألا يشبه ثوبها ثوب الرجل. الآن نرى تقارب، قضية التقارب بين الرجال والنساء، حتى أنك تحار في أن تميز بين الرجل وبين المرأة من بعد. لما هناك من تقارب في اللبس بين ثياب الرجال وبين ثياب النساء؟ ثم بعد ذلك ألا يكون ثوب شهرة، ثياب تميز المرأة وتجعلها ينظر إليها ويشار إليها بالبنان، لا يحل لها ذلك. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في نسائكم وبناتكم وأخواتكم ومن تلون من أمرهن، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، أي ما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرهن. الصنف الأول رجال معهم سياط يضربون بها الناس، ظلم وبغ. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات. قال الإمام النووي كاسيات من الثياب، ولكنها لا تشمل حد الكسوة، وقيل كاسيات من الثياب عاريات من الأدب والأخلاق، تلبس الثوب ولكنه ثوب يجذب الناظر إليه. كم نرى الآن من تفنن للنساء في الثياب خارج البيت لجذب أنظار الرجال. اذهب إلى أي جامعة من الجامعات ترى على الباب ممنوع دخول المنقبة، بينما ترى كأنك على شاطئ بلاج في أوروبا. صور والله الذي لا إله غيره، رأيت بأم عيني فتاة داخل الجامعة نصفها من الوسط عار تماما، جزء من القماش أعلى وجزء أسفل واللحم باد، ودخلت الجامعة. أرض العلم والمكان الذي يجب أن يكون أشرف مكان بعد المسجد والذي يعلم الأجيال، فطعنت الأمة في الثوابت، في الثوابت. أيها الأحباب، الأمر خطير. ترى المرأة محجبة متدينة، ثم تراها تسير مع ابنتها بطولها متبرجة عارية. لما يا أمة الله تقول هذه ما زالت صغيرة؟ لأنها لم تتزوج بعد، فشرع الحجاب للقواعد من النساء. أما أصول الفتن التي تدغدغ الغرائز وتحطم القلوب فلا، ثوابت طعنت فيها الأمة. عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الأمة طعنت في الثوابت، فأصبح الثابت متغير، وإن كان الأمر يطول في التغيير إلى أن النهاية الحتمية لابد أن يكون تغيير. حينما بدأ مع أول القرن الماضي الدعوة إلى السفور وإلى تجرد المرأة من حيائها بأي صورة من الصور، كتبت الجرائد والمجلات، وبدأت الأنظار تتجه إلى دول أوروبا، وبدأ بعض رجال الدين الذين تربوا في فرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان يأتون بقلب أسود مفهم بالحقد لهذه الأمة. قاسم أمين الذي بدأ بدعوة تحرير المرأة، أكانت امرأته متبرجة؟ الجواب لا. لما؟ ظل يدعو ويتدرج حتى وصل لحد الأمر. لقد كتب شيخ الأزهر في زمانه الشيخ بخيت، حينما رأى دعوة قاسم أمين ذهب بنفسه إلى بيته في غير وجوده وطرق الباب، فأجابته امرأة من خلف الباب: من؟ قال: اخرجوا لي، أنا شيخ الأزهر، اخرجوا لي أناقشك. قالت: إني امرأة محجبة، لا أخرج. فانتظر حتى جاء قاسم أمين: لما لم تعري امرأتك كما تطلب من تعرية بنات المسلمين؟ يقول الأديب الأريب مصطفى لطفي المنفلوطي صاحب كتاب النظائر، يقول هذا الكاتب في قصة وقعت له، يقول: كان لي صديق ملازما لي كالظل، كنت أحبه أكثر من نفسي، وكان يسكن قريبا مني، فجاءته بعثة إلى أوروبا، قال: فسافر بوجه كالعذراء في ليلة زفافها، فيه من الحياء وفيه من الانكسار، فشيعته داعيا الله عز وجل أن يرزقه الثبات وأن يحصل العلم الذي يخدم به أمته. قال: فغاب في أوروبا ثم عاد. قال: فزرته فوجدت عاد بوجه كالصخر صلب، كالصخر الذي انهمر عليه المطر فتركه لامعا، فلما قابلني جفاني وظل يناظرني وقال: إني جئت لمهمة عظيمة. ما هي؟ قال: ألا أدع برقعا على وجه امرأة في مصر. هذا كلام مصطفى لطفي المنفلوطي أشهر أديب مصري في أوائل القرن الماضي. فقلت: سبحان الله، لما تغيرت؟ قال: وإن أعظم كابوس عندي هو هذه المرأة، أي زوجته، التي خالفتني فيما أنا عليه. ثم ما لبث أن طلقها وتزوج بأخرى من نساء الصالونات. قال: حاولت معه أن يتغير، فإذا الباب قد سد وإذا الأمر قد أغلق. قال: فقاطعته على أن ألقاه بالسلام فحسب. قال: وفي ليلة ليلاء عدت متأخرا من الليل، فإذا بالشرطة على باب بيته، فانتظرت، هذا صاحبي وهذا صديقي، فانتظرت حتى خرج، فأقبلت نحوه وقلت: ما بك؟ قال: لا أدري، هم يطلبونني في هذه الساعة المتأخرة من الليل. فقلت له: ألا أصحبك؟ قال: أحب هذا وأريد هذا حتى ننظر ما الأمر، ربما أحتاج إليه. قال: فتبعت إلى مركز الشرطة ودخلنا على الضابط، فلما رآنا قال: امرأة من الساقطات هنا في المغفر تزعم أنها تعرفك، فإن كانت تعرفك ونحن نعرف مكانك أطلقناها معك لمكانتك. ثم أشار إلى الغفير، فلما جاء الغفير نظر، أي طفى لطفي يقول، فنظر صاحبي فإذا هو يرى امرأة متجردة عارية ومعها رجل آخر، فلما رأى سقط، فإذا هي زوجته ومعها صديقه. قال: فأمرنا أن تخرج المرأة إلى أهلها، وعاد صاحبي إلى البيت. قال مصطفى لطفي المنفلوطي: فكان هذا سببا في موتي كمدا، حتى كن بقي بعض الشيء، لأنه ما تغير إلا فترة بسيطة، التغريب كان على فترة بسيطة. نرى الآن الأمة تسير في قضايا التغريب والطعن في الأصول، وأصبحت المسلمات والبديهيات أمور مشكوك فيها. الآن ربما نسمع أن هناك من يناقش في قضايا رضاع الكبير، لما تناقش هذه القضية في هذا الوقت بالذات وفي هذا الزمن بالذات؟ لما يبحث هؤلاء ويفحفروا في القضايا الخلافية التي انتهت وحسمتها الأمة؟ قضايا محسومة من الثوابت التي لا نقاش فيها قط. رضاع الكبير، بمعنى أن كل من أراد امرأة أن تحل له يرضع منه، ويكون العهر والزنا تحت ستار الدين. بمعنى أن أي رجل خلى بامرأة يقول هذه أخت من رضاع، بلا أصول بلا تحديد. قضايا رضاع الكبير ورد فيها أمر، وهو أنه كان قبل الإسلام يحل للرجل أن يتبنى ما شاء، يقال فلان ابن فلان، وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي حذيفة رضي الله عنه. فكان تحت النبي غلام يسمى زيد ابن حارثة، فكان يسمى بزيد بن محمد، وكان سالم تحت أبي حذيفة فكان يسمى بسالم ابن أبي حذيفة. فجاء الإسلام فقطع الأمر ومنع التبني، وصار هذا الابن مولى، يعني الصلة بالولاء. فكان سالم الذي تربى في حجر زوجة أبي حذيفة يدخل عليها ويخلو به، هي كانت أمه، ويخلو به، فكان يتغير أبو حذيفة. فجاءت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا حذيفة يتغير إذا رأى معي سالم، وهو كما تعلم ولدي بالتبني، يعني من الجاهلية هو ابني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحل لك أن يدخل عليك. قال العلماء قاطبة، وكانت هذه واقعة في حق سالم مولى أبي حذيفة فقط. رأت عائشة رضي الله عنها من جملة نساء أمهات المؤمنين أن هذا الأمر جائز عند الضرورة، ثم أجمع الصحابة على الخلاف وانتهى الأمر. جاء سائل لأبي موسى الأشعري فقال ما تقول في هذا؟ إني كنت على صدر امرأتي فرضعت منها 5 رضعات مشبعات دخلت بطني. فقال له أبو موسى الأشعري لا تحل لك، شرب لبن زوجتي لا تحل لك. فكان بجواري أبو الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له يا أبا موسى اعلم ما تقول، من أين لك هذا؟ قال أبو موسى متأدبا مع الحبر العالم ابن مسعود، قال فما تقول أنت؟ أقول أي ابن مسعود إنما الرضاعة من المجاعة، قبل 2 فنعم وبعد 2 فلا. إذن الأمر حسم والباب أغلق، ولا يحل لأحد بعد إجماع الصحابة وبعد إجماع الأمة أن يأتي بقضايا ظنية لتثار، ويبدأ المتهتكون ممن لا حظ لهم من دين أو أدب أو خلق في التطاول على أصول هذا الدين وإشغال الناس بما لا يشغل. قضايا تثار الآن في بعض المصالح الموظفات يتكلم في هذا الأمر، كل ستختار من سترضعه، هذا العقول تتحرك بهذا، نسأل الله السلامة. أيها الحبيب، إن فتياتنا في خطر، وإن نساءنا في خطر، وأن صيانة الأمة وحفظ الأمة بحفظ النساء. انظر لأي مجتمع ترى مدى محافظته بحفظ النساء، وترى ما فيه من تهتك بتهتك نسائه والعياذ بالله. لذلك يجب علينا أن نقف أمام هذه المسلمات وأمام هذه الثوابت التي لا تتغير أبدا إلى قيام الساعة. فهذا الدين محفوظ، وحفظه يكون بتطبيقه وبتنفيذه وبالعمل به. لا نقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. والمعصية هنا ليس بظاهر المعصية، المعصية قد تكون في التحريف والتأويل والتغيير. نعم هذا أمر الله ثابت، ولكن هناك من يقول كذا ومن يرى كذا ومن يفعل كذا، يهز الثوابت هزا، ثم بعد ذلك تتحول الثوابت إلى متغيرات ودواليك. قضايا الحجاب لها الآن قرابة 100 سنة يجادل فيها ويناقش فيها، بدأ من أول القرن الماضي. ما تغيرت النساء بعد هذه الدعوة إلا بعد 40 سنة. هذه الثوابت ظلت قائمة رغم ضحض وضرب الرؤوس والطعن في الرموس، ظلت ثابتة. الذي يسأل كبار السن إلى عام 1940 قل أن تجد امرأة كانت متبرجة. كنا نسمع عن البرقع ونسمع عن الملاءة وغيرها من الصور الأساسيات اللوازم، ربما المرأة قد تصل إلى 80 أو 90 سنة لا يرى وجهها أبدا. كان إذا فتح الباب، الباب يكون موارب، تنظر من خلف ثقب الباب، إن رأت رجلا أغلق الباب. هذه أمهاتنا وجداتنا ومن كان قبل، ما غير الحال؟ الطعن في الثوابت، الضرب في الأصول، نسأل الله السلامة. أيها الحبيب، أنصح نفسي وإياكم أن نقف أمام أصول هذا الدين موقف العبد الذليل أمام حكم الله عز وجل وشرعه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. احفظ زوجتك، احفظ ابنتك، كن حافظا على من تلي من المحارم. أعظم مصيبة يبتلى بها الرجل أو الجماعة أو الأمة الشرف، الشرف. المرأة كالزجاج، إن شرخت لا يلتئم أبدا. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، ولنتقي الله عز وجل في نسائنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أمر هذه الأمة. اللهم أصلح أمر هذه الأمة، اللهم هيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك، وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله بثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
وهكذا انتهت مادة هذا الشريط. أخي الحبيب احرص جيدا على نشر مادة هذا الشريط واعلم أن الدال على الخير كفاعله وجزى الله خيرا كل من أعان على نشر خير أو دل عليه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمسجد الأنصار www.salahmira.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.